بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث السابع. قال عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وعليكم السلام. ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. شرح الحديث: قال: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، وقد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من هذا الوجه. فمن العلماء من صححه من الطريقين جميعا، ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم والإسناد الآخر وهم. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم. المهم أنه صحيح يعني. قد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. قال الحافظ أبو نعيم هو صاحب حلية الأولياء: هذا حديث له شأن، ذكر محمد ابن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، يعني يقصد ربع الدين. وخرج الطبراني من حديث حذيفة ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. هو حديث من لم يهتم بأمر المسلم فليس منهم، هو ضعيف يعني، لكن معناه صحيح. يعني الأدلة بتدل على إيه هذا المعنى، كلها بتدل على اهتمام بأمر المسلمين عموما يعني، وإن كان اللفظ نفسه ضعيف. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم، يعني الكل ينصح للآخر. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما كيف يكون يعني؟ ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. هو في الحديث النصيحة في بعض الإشكالات، في بعضهم بيفهم النصيحة محدودة، وهي إنك تنصح لفلان، هي هنا المقصود بها أعم، المقصود بها بذل الوسع في نفع الإيه، في نفع الناس. بمعنى ليس من شرطه أن يأتي يسألك عن الإيه، عن شيء. ربما أنت ترى شيئا ضررا، ربما ترى عليه شيئا معيبا، ربما ترى أن تنصحه في شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. فتقدم له النصح، بمعنى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي تفسيرها ممكن نخدم الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تشوف شيء مثلا، حتى لو شيء هو ينبغي أن يستكمله، شيء من المحاسن ممكن يعمل به، شيء ممكن يزيل قبحا عنه، شيء ممكن يرفع عنه كلام للناس، تمام، شيء ممكن ينفع في عمله، فتأتي وتنصحه تقول: ما رأيك لو أنت فعلت كذا، لو ما رأيك لو أخذت الشيء الفلاني. أنت مفترض أنت تاجر وهو تاجر، تمام، وأنت ترى مثلا معك تجارة معينة وشفت من الشيء ده مثلا قد ينفع إيه صاحبك أو أخاك المسلم، فتقول: ما رأيك لو شليت من الشيء الفلاني أو أخذت من الشيء الفلاني، فإن متوقع أنه إيه يعني إن شاء الله تكسب فيه مكسب كبير، وأنا سمعت كذا أو وصل عندي خبر أنه الناس محتاجة إليه أو أنه كذا، وانت تشوف شاور نفسك او شيء من هذا القبيل، وبتدي كل ما عندك يعني بصدق وايه وامانه في العمل. ايضا تقول له مثلا يا فلان انتبه، لانه يعني يبدو انه ايه بدون وشاية او بدون نميمة يبدو انه في كلام بيوصل عنك للمدير او شيء يعني، فانت انتبه وكلام زي كده يعني روح دافع عن نفسك او بين او شيء بدون ما تقول له فلان ولا علان، حتى لا تكون نوع من النميمة. لا يعني تؤدي النصيحة تمام بما ينفع صاحبك وبما لا يؤذي الآخرين ولا يكون نوعا من الغيبة أو النميمة أو الإيقاع والتحريش بين الناس. فلو الناس بتبذل هذا الجهد مع بعضها البعض الناس كانوا يعيشون في سعادة وفي نفع وكلام ذلك يعني. حتى أي شيء أو أي عيب أو أي مشكلة تراها لصاحبك زي ما بتحب لنفسك أنك يعني تزيلها أو تنفع نفسك فانفع صاحبك، هذا معنى النصح اللي هو الإخلاص التام للآخرين. وهذا نفس الشيء بالنسبة لولاة الأمر، بالنسبة للكتاب، بالنسبة للسنة، بالنسبة لرب العزة تبارك وتعالى. النصح لله طبعا لله لن يكون كالنصح البشر، بمعنى أنك لن تنفع الله سبحانه وتعالى، لكن النصح لله سبحانه وتعالى أنك تأتمر بأوامره، أنك تخلص فيها، أنك تقيم توحيد الله سبحانه وتعالى. النصح للنبي صلى الله عليه وسلم الاستقامة على منهجه، إن متابعته تمام المتابعة، الدفاع عنه، الذب عنه، تعليم سيرته للناس، يعني بذل كل الجهد بما يليق أو ما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم من سواء من دفاع عنه، سواء من تعليم سيرته للناس، سواء من إيضاح سيرته الشريفة، سواء من يعني تعليم سنته، سواء من الاقتداء به، سواء من المشي خلفه، سواء من محبته. فتصبح فتجد ففعلا انت ما تجد الدين كله هو عبارة عن هذه النصيحة اللي وردت في هذا الحديث. يعني انت لو فعلت هذا كله، النصح لله والنصح لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ما بقي من الدين، كل شيء هتؤديه وكل شيء هتعمله على احسن وجه. فده المعنى اللي هو اريد في الحديث بالنسبة للنصيحة، لان بعض الناس يفهم كلمة النصيحة يعني انه يجي فلان يقول لك يا فلان تنصح لي، ما رأيك في الموضوع الفلان تنصح لي بكذا، ده جزء صغير من الايه من النصيحة المقصودة في الايه في الحديث النبوي. هذا جزء يعني هذا جزء ايضا، ان لم تستطع ان تنفع فلا تضر. ايه
يعني الحضارة مثل راحوا اندونيسيا وماليزيا وكل شيء بحسن المعاشر والمعاملة نصح للناس واسلموا معظم الناس.
هو هذا ايضا جزء من جزء من النصح، ولكن في نصح ايجابي وفي نصح سلبي. بمعنى النصح الايجابي انك تنفع، لكن الان انت مش قادر تنفعه فكف عنه اذاك، كف عنه أذاك وإيه واتركه، ما توصلش إليه أذية، ما انتش قادر توصل إلى نفع فكف نفسك أقل الأحوال، لأنه إيه ده يملكه كل واحد. ولذلك قد يعذر الإنسان في مسألة تقصيره في إيصال النفع، لأنه إمكانيات الناس تختلف. يعني أنت ممكن تنفع ده بشيء لأنه عندك علم في الشيء الفلاني، عندك معرفة، عندك كذا. طب ما عنديش، قال بس خلاص، طب ما تؤذيهوش مدام ما مش قادر تنفعه. ودي استطاعها أي واحد، يعني ما استطيع أحد يقول إن أنا لا أستطيع أن أكف أذايا، لكن ممكن يأتي بالنسبة لتوصيل شيء معين تقول والله ما عنديش علشان أفيده بشيء، ما عنديش معرفة ولا خبرة بشيء الفلان، إيش أقول له، إيش أنفعه؟ طب خلاص لا تؤذي. وهذا أيضا وفي المسند عن الحكيم بن أبي يزيد عن أبيه، وفي صحيح مسلم. فأما الأول وهو النصح المسلمين عموما ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المؤمن على المؤمن ستر، فذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور، وهنا ده النصح للمسلمين لعامة المسلمين، النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، وإزاي هم ينصح لهم الرعية وهم ينصحوا للرعاية. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني تبدو له النصيحة، تبين الحق تبين الباطل. وفي المسند وغير عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطتي بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله واحدة، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. يعني لا 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 قلب المسلم لا 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 يمتنع من هذه الثلاثة أو لا يمنعها. نعم نعم، لا تخلو من وجودها أو لا 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 يظن بها قلب المسلم أو لا يمتنع عن فعلها بمعنى كده. وفي المسند وغيره
قلب كل مسلم
لا بد أيها، نعم، كأنها من إيه، من أمور الإسلام المهمة التي يعني تلزم كل مسلم. وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري، وقد روى حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرجه الدارقطني في الأفراد بإسناد جيد، ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: النصيحة لله ورسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة.
هذا معلوم، حق الإخلاص وحق النصيحة ممكن، لكن حق جماعة المسلمين المقصود بها جميع المسلمين
اللي هو لزوم جماعة المسلمين ولا النصح لعامة المسلمين؟
لزوم جماعة المسلمين.
إيه لزوم جماعة المسلمين اللي هو إن الآن
لا مش المقصود به جماعة معينة،
لا جماعة المسلمين الآن يعني عامة المسلمين، عدم التفرقة بينهم وعدم الخروج عليهم
يعني
بحيث
الجميع.
مش المقصود محبة الجميع، وإنما غالبا ما يراد بلزوم جماعة المسلمين المراد بها عدم الخروج عليهم، عدم الخروج عليهم، بيكون يكون المسلمون مجتمعين بإمامهم، وبعدين يأتي كما وقع من الخوارج وأمثالهم، فيأتي هؤلاء يخرجون ويقطعون الطريق ويمنعون الإيه ويمنعون الجماعة التي التأمت أو شيء من هذا القبيل، أو يكونوا مؤتلفين على أمر أو مجتمعين على شيء وهو ليس مخالفا للدين، ويأتي هو يخرج إيه يخرج عليهم ويخالفهم سواء بالقتال أو بإيه أو بطرق شتى.
يعني سواد المسلمين يكون مع سواد المسلمين،
مع سواد المسلمين أو مع جماعة المسلمين الأساسية بإمامهم. طبعا هذه مشكلة يعني في إيه مسألة الإمام والقضية، لكن من ناحية النظرية هكذا تمام، لكن بيأتوا بقى في مسألة التطبيق وأنهي الإيه أنهي الجماعة أنهي مش عارف إيه، دي مشاكل إيه مشاكل كبيرة. هي المشكلة في كده في التأويل والاختلاف. نصح الأنبياء لأممهم، قد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح، وقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني إذا أخلصوا ودوا بقدر جهدهم ما فيش حرج على الشيء الذي لا يستطيعونه، يعني الإنسان إذا أدى وسعه خلاص. يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه، ما يكونش مخادع وخاين زي المنافقين لما كانوا إيه يعني يقولوا احنا بس أصلا معنا كذا، ويعتذروا بأعذار كاذبة علشان النبي إيه يعفيهم من الخروج. لا، لكن إنسان فعلا مخلص مريض وراح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مريض، وما فيش حرج عليه لأنه إيه لأنه مخلص وناصح. فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين وتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان كلها التي ذكرت في حديث جبريل، وسمي ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهم يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه، كان سواء؟ طبعا لا. قالوا لا. قال: فكذاكم أنتم عند الله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا، هو ضعيف لأنه من مراسيل، لكن معنى أيضا صحيح. لا يستوي عبد يعني إيه بيعطي جهده كذا وينصح لله ولرسوله، وعبد تاني يعني غدار غشاش خائن، لا يستويان كما إيه كما بين. اللي هي
ما ذكرهاش ضرب الله عبدين
الملوكين. لا مش دي، ديك حق المسلم والكافر، يعني ده تاني مثال آخر في حق المسلم والكافر، لكن هذه هي في حق مسلمين لكن أحدهما ناصح والآخر غشاش. نعم نعم. الحب أفضل من الخوف والمحب ناصح. وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض: الحب أفضل من الخوف. ألا ترى؟ يعني مقصده محبة الله أفضل ولا الخوف منه ولا تغليب أحدهما؟ هم يقول العلماء إن الحب والخوف جناحان يطير بهما يعني طائر العبد إلى الله، جناح خوف وجناح محبة.
يعني
لا 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 نخاف. هذا كلام رابع وهو منتقد عليها، ان ايه انها قالت يعني: اللهم اني اعبدك حبا فيك لا خوفا من نارك ولا حبا في جنتك او رغبة. ده خطأ، لانه يدعوننا رغبا ورهبة، يعني الواجب هو خوفنا من النار، الواجب ان احنا نخاف، رغبنا في الجنة ان احنا، لكن ايضا نحن نحب سبحانه وتعالى، يعني ده ليس متعارضا ان احنا ايه رغبتنا في الجنة او شيء من هذا القبيل. الرابعة يعني مقصودها انها ايه لا تريد اشياء مادية. من قال لك هكذا؟ اذا كان الانبياء يدعوننا رغبا ورهبة، يعني الانبياء نفسهم يدعون الله رغبة فيما عنده ورهبة مما من عذابه ويحبونه ايضا، فالمؤمن بايه بيجتمع في قلبه مثل هذا، يعني فلا تعارض. الرجاء والخوف ايضا، وايضا الحب شيء اخر اللي هو ان ورد سبحان الله تجد في احاديث كثيرة مسألة الحب، يعني كأنه هذا الدين تجد ان الحب فيه اساس محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين. لاحظوا كلمة الحب مكررة في 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 الشريعة بصورة عجيبة، يعني مع ان العادة انها لا يعني لا توجد في الاديان، يعني مسألة الحب كأنها مسألة غريبة على الايه على الناس انها تسمعها في الدين، لان هذا الدين قائم على الرغبة، قائم على الايه على التوجه القلبي، ما فيش اجبار، ما فيش اجبار. فلما يكون في محبة بتكون في روح تسري، قناعة من داخل، وتسهل على الانسان الامور. يعني عندما تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتشعر بمحبتهما محبة حقيقية، سهل عليك الامور، سهل انك تقوم بين يدي الله، سهل عليك انك تطيع الله، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هيش بالصوت، نعم في صوت، لكن ايضا المحبة هي تخفف على الناس العبادة وتجعلهم يتلذذون بنفس العبادة ويطعمون لها طعم. ولذلك في حتى في حديث طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، فتجد فيه لذة وراحة مع أنه بيتعب ويعني يمكن يقتل في سبيل الله في الجهاد أو شيء من هذا القبيل، لكن مبسوط ومرتاح وفرح ومستبشر، لأنه في معاني الحب. ويجعل الحب بين المؤمنين أيضا، تمام. فتجد الحب دائما يتكرر، وهذا من الأشياء الغريبة، مع أنه كما قلت أنه عادة في الأديان يعني أنه الناس تتصور أن الدين يقوم على الرغبة والرهبة فقط، لكن من العجيب في هذا الدين أن دور الحب فيه كبير، بل يكاد يكون هو الدور الرئيسي. يعني لا يتصور مؤمن يكون في قلبه ذرة من الإيمان لا يحب الله أو لا يحب الرسول، مش ممكن يكون ده مؤمن أبدا إلا لابد. ولكن وإن كانت تلك المحبة تختلف بلا شك، لكن لابد أن يكون في صدره ولو شيء، يعني أضعف المؤمنين أو آخر من يدخل الجنة لابد أن يكون في قلبه من الإيه من المحبة ولو الشيء القليل. بلا شك أن هذه المحبة بتختلف باختلاف الإيمان.
لكن لا بد من وجود الحب. فلا يتصور وجود مؤمن ليس في قلبه إيه؟ ليس في قلبه حب. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا. وقال الفضيل بن عياض الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحب منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت أي شفته لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. قال عبد العزيز بن رفيع قال الحواريون لعيسى عليه السلام ما الخالص من العمل؟ قال ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه، يعني أنك أنت ما تريد به إلا وجه الله، فيهمكش أن إيه أن المدح ما إنما هو عملها لله،
يعني يستوي الذم والمدح،
يستوي المدح والذم نعم، لأنه العمل هو عمل الله وقد وصل عند الله خلاص، ما يهموش إيه ما يهموش بعد كده من أنا. قالوا فما النصح لله؟ قال أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى. قال الخطابي
يعني أذن المؤذن وعندي تجرب الله عندي غرض عمله، أبدأ باستجابة الله أكبر قبل ما أروح أفعل غرض عكير.
نعم نعم، وفي عامة الأمور أن إيه يكون حق الله سبحانه وتعالى هو الإيه هو المقدم. مثلا ويمكن من الصور الكثيرة اللي هي فتنة الدنيا على الإنسان تمام، عندما تعترض مع أمر الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس تمام بتعرض عليهم الدنيا لكن في مقابل إنه إيه إنه ترك الدين أو ترك أو خلل في الدين أو غش أو الآن نفس اللي بيأكل حرام اللي بيأكل حرام، والآن هذا الحرام هو تقديم للشهوة والشهوات على إيه على أمر الله سبحانه وتعالى، تقديم نفسه على أمر الله سبحانه وتعالى. لو كان أمر الله المقدم فمش هيقدم، وبالتالي مش هياخذ حرام، مش هيتناول رشوة، مش هيفعل كل هذا إيه كل الحقيقة كل دائرة الاختبار قائمة على هذا الأمر، لأنه ما بنترك أمرا لله سبحانه وتعالى إلا لأن لنا هوى في خلافه. إنسان علشان أولاده علشان زوجته علشان أمه علشان أبيه علشان نفسه علشان دنيا، المهم أنه بيقدم إيه بيقدم شيء على أمر الله سبحانه وتعالى، ففي تنافس بين أمر الله وبقية الإيه الأهواء والشهوات التي إيه التي نعيش فيها.
أعظم صراع
نعم
أعظم صراع أنني أيضا نفسي داخل لأن أنا ما قدم شيء لحاجتي أظن ذي الفلاح النجاح
هي تقريبا جزاك الله خير هي تقريبا كل يبدو كل أمور دنيانا كده يعني عبارة القضية كلها صراع، هي كلها صراع بين أمر الله والشهوات اللي هي مسلطة علينا والأهواء والأشياء دي، هنقدم ده ولا نقدم ده، والناس عايشة كل يوم في الصراع ده. في كل قضية من القضايا تجد إيه لما يحصل تعارض تمام، طب أنا اختار ده ولا اختار ده، فتجد ترة يختار ده وترة يختار ده بحسب الإيه بحسب الإيمان والتقدم في الإيه والتقدم في، فتجد كل الابتلاء والاختبار في القضية دي. قال وقال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي أداء الخير المنصوح له، شوف ده التعبير ده جميل. قال الخطاب النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي أداء الخير للمنصوح له، عندك كده إرادة أحسن المعنى أحسن إرادة أحسن نعم، إنك بالنسبة للشخص الآخر كيف تنصح له، إنك ترد له الخير بشتى الطرق. قال وأصل النصح في اللغة الخلوص،
الكلمة الطيبة
الكلمة كل هذا نعم، نعم. وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، فكأنك تريد تخلص صاحبك وأخاك من إيه من أي درن بأي صورة بكلمة أو بأي شيء، يعني أنت تريده كأنك تريد أخاك المسلم ده في أحسن حال، زي ما كل واحد مننا بيريد نفسه إيه ده كل واحد بيريد مننا لنفسه أن يكون في أحسن حال في أمور دينه وأمور دنيا تمام، فبيحاول يجتهد في هذا الباب بحسب إيه بحسب ما يرى، فلو كان هذا أيضا بالنسبة لإخواننا سيكون خير كبير. لانها تجد ده بينصح لك وده بينصح لك وده حريص عليه وده فلان لو فعلت كذا جزاك الله خير افعل كذا انا انصح لك ده. تجد الناس كلها لكن الامور الان اصبحت بالعكس.
غيري ما احب الناس اللي احب نفسي
هو النتيجه. نعم لكن للاسف انه غالب الامور بالعكس يعني ايه تجد انه الناس بعض الاحيان يتمنى لنفسه الخير لكن يتمنى لغيره الشر. بعض الناس ربما لا يستلذ بالخير الا اذا راى الاخرين محرومين منه او يعني وراى عليهم نقصا حتى انه يتمنى ان تسقط النعم عليه كلها وتسقط البلايا على الناس فيتمنى ان يكون غني والناس فقراء او ان ده كذا او حاله كذا فده يعني فساد في القلب. فساد في القلب انه ينبغي ان الانسان يكره هذا الشعور ويعالجه وكلام زي كده لانه ليس شعورا موافقا للايمان. فمعنى النصيحة لله سبحانه وتعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به الكتاب والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى. الفرض والنافلة في النصيحة. ها؟ لا النقل من كلام الخطابي. انتهى كلام الخطابي. الفرض والنافلة في النصيحة. وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه ونحن نحكيه هاهنا بلفظه. قال محمد ابن نصر قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان. برضو ده تفسير جميل. نعم وعليكم السلام. عناية القلب للمنصوح له من كان يعني أي كائنا من كان. أفضل عندكم كائنا
كائن من كان.
تمام يبقى صحيح لأن العبارة تقتضيها. جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان
يعني غريب قريب
لا أو مقصده سواء كان واحد عادي أو الرسول مثلا أو الكتاب أو السنة. يعني إن زي ما تقول أنت الآن ازاي تنصح للقرآن تشوف ايش ممكن تفعله للقرآن يعني ده وتعتني به تمام العناية. يعني ده النصح بالقرآن يعني كأنك تجيب الشيء اللي انت عاوز تنصح له وتقول لنفسك يعني انا ايش اقدر اعمله بالنسبة للشيء ده. إلا ده في حديث هكذا. نعم ورد في حديث. نعم لكن له الموجود في المسند لكن معناه في الرقية ولما الصحابي رقى وأخذ وأعطاله جعش فبعضهم بيحملوا في نقاش بقى في المسألة الثانية اللي هي مسألة أخذ الأجرة وكلام زي كده على القراءة وغيرها. لكن الأصل فيه هو وارد في مسألة الرقية وقيس عليه غيره وتم فيها نقاش بقى طويل.
التربية يفضل انك تعطي الولد اجرا على حفظ كتاب الله ولا
تمنعه؟ الظاهر الظاهر انه لا مانع في بضوابط او ممكن نقول يعني بدون افراط وتفريط لانه الفتى الصغير يعني بعض السلف في بعض الاشياء كان ممكن يديله تمره يديله اشياء من هذا القبيل وارد في بعض في كتب اللي هي الفت. نعم هو مقصده على اساس لا يربي عنده مساله الاجر المادي فهي يتوسط فيها الانسان يعني لكن هي لابد منها بالنسبه للطفل لانه لن يندفع الاشياء المعنويه لانه لا يقيمها ولا يفهمها وبالتالي لابد ان تبدا مع بعض الاشياء الحسيه وكلام زي كده يعني ويفهم تدريجيا يعني فلا مانع الظاهر. فشوف هذا معنى اللي هو انه يعني يشوف الشيء ده ممكن يفيده بايه ويعمله. قال هو عناية القلب المنصوح له كائنا من كان وهي على وجهين احدهما فرض والاخر نافلة. يعني مثلا لو جينا القرآن هو الان يعني يريد ان ينصح للقرآن كيف ينصح للقرآن؟ يشوف ايش العناية اللي ممكن يقوم بها ناحية القرآن وهذه العناية تنقسم الى قسمين قسم واجب وقسم نافلة. القسم الواجب هو العمل بما امر الله سبحانه وتعالى في كتابه وتعظيم القرآن وغيرها مما لا يعني يحل احد ان يتركه. تعظيم القرآن الايمان به يعني الائتمار بما أمر والانتهاء بما نهى، دي واجب. يأتي نافلة منها حفظه، تمام، منها مداومة تلاوته، منها تعليم للناس، قد يكون واجبا وقد يكون نافلة. قد يكون واجبا لمن تعين عليه وتصدر في هذا الباب، وقد يكون نافلة لمن لم يحتج إليه لكنه بيجتهد أنه يدخل هذا الإطار. وبالتالي كل نصيحة ممكن يكون فيها واجب ومستحب، فكذلك برضو نصيحتك للمسلم هيكون فيها واجب وهيكون فيها مستحب. فمن ضمن النصيحة الواجبة مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الواجبة. أنت لما تشوفه الآن ما بيصليش، ما استطعش أنك يعني لا يجوز أنك تسكت عليه، تمام. لكن مثلا في شيء يعني مثلا تريد تنصحه مثلا بصيام نافلة، بقيام الليل، بأشياء من هذا القبيل، فهذا يكون أيضا من الإيه تطوع. فده أيضا الأمر به يعتبر نافلة. وهكذا كف لسانك عنه من الغيبة والنميمة والأشياء، ده واجب، تمام. مدحه أو ذكره بمحاسنه قد يكون ده مستحب لأنه ليس بواجب، تمام. كان لا مش في وجهه، لا مش في وجهه، لكن المقصود أنه ذكر في شيء وأن تعرف من محاسنه شيء، فقد يستحب أنك تقول آه ما شاء الله كذا كذا كذا، لكن لا يجب، تمام، وليس في وجهه.
إذا كان يغلب عليه الشك عند الناس وأنا عنده يعني أشوف المصلحة،
قد 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 تجب مثلا أن الناس يقومون عليه بنوع من الشر وهو غير مستحق له، فقد يجب إظهار محاسنه في تلك الحالة، يعني في حالة لما يكون أصلا في توجه للشر ضده وهو في نفس الوقت فيه خير، تمام، فمن باب دفع الشر ان تذكر هذه المحاسن، فهنا ربما يكون واجب ان الانسان يبرزها، او اذا دعي اليها او للشهادة او شيء من هذا القبيل يقولون ان تعرف عن فلان ايش، والامر في خطر او في شدة او شيء من هذا القبيل، وبالتالي تتنوع تلك الاحكام. فكل نصيحة سواء النصيحة لله او لكتابه او للمسلمين او لعامتهم او لأمتهم فيها الواجب وفيها الايه وفيها المستحب، ومجموعها هيبقى الدين بواجبه ومستحبه. قال واما النصيحة، قال وهي على وجهين، احدهما فرض والاخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في اداء مفترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. بس ده أيضا لو كان في شيء واجب فهيجب، وإن كان في شيء مستحب فيستحب. يعني مثلا إن كان مثلا تتعارض الصلاة الواجبة مع شيء من أمور الدنيا، لا من شيء مع أمور الدنيا، فهنا واجب تقديم أمر الله. تعارضت نافلة مع شيء من أمور الدنيا فنقول هنا مستحب تقديم تقديم أمر الله، فأيضا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب بحسب الشيء.
لكن الأمر الدنيوي هذا حتمي،
تمام. احنا بنتكلم على اساس انه هي مش هيؤديها، يعني قد لا، يعني قد لا، او يضيعها ويخرجها عن وقتها.
يعني مثل التوام، انا عندي دوام الساعه 1
مثلا،
1:30 بعد اصلي، بعد
يرجع بعض الاحيان تجد مثلا يتاخر في عمل او شيء ما يهتمش، يقول لك من خلص بعضهم ساعات يجمعها بالليل، يجي يقول لك بس بجمع الصلاه بالليل. بعض النساء تجلس تطبخ ومشغولة في المطبخ وكلام زي كده، ما تدرك الظهر إلا وقد أذن العصر أو قبل العصر بقليل، أو في أوقات الكراهة، تمام، تجلس تتشغل بالأولاد والأشياء وزوجها ومش عارف إيش، وبعدين هيأذن المغرب باقي ربع ساعة ولا شيء إنها تخطف ركعات المغرب. يعني في أشياء بتلك الصورة. يعني قال وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران، يعني يعرض على الإنسان، أحدهما لنفسه والآخر ربي، فيبدأ بما كان لربه ويأخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة الله الفرض منه والنافلة، ولذلك تفسير سنذكر بعضه ليفهم بالتفسير، ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة المجمل يعني. فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارح ما كان مطيقا له، فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة أي مرض حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك، عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له. يعني كأنه بيقول الواجب على الإنسان أنه إذا تعذر عليه واجب من الواجبات في وقت من الأوقات أنه ولم يستطع أن يؤديه، فمن النصح أن يعزم في نفسه أنه متى تيسر سيؤديه. يعني إنسان مثلا في رمضان مرض مش قادر يصوم، خلاص أفطر، لكن في نفسه عزيمته أنه إيه مجرد ما يصح هيقوم بالإيه يقوم بالصيام. فالنية هنا أو تلك العزيمة تعتبر واجبة عليه لأنه لا يملك غيرها، أما العمل فما استطاع. قال متى زالت، وعزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له. قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، لأنه كان يجي الصحابة بعضهم لا يجد شيئا ويريد أن يخرج في الجهاد ويبكي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت تلك الآيات يعني تقول ما فيش عليكم حرج، خلاص المريض والعاجز واللي هو ما عندوش ما يخرج، لأنه كان الواحد منهم يجهز نفسه، يعني النبي ما كانش يجهزهم فكان يجهز نفسه، فكانوا يأتوا الفقراء عند الرسول ويبكون ما يستطيع يخرج. فالآية عذرتهم قالت إذا نصحوا لله ورسوله، ما دام هم ناصحين لله ورسوله مش هم ناويين الهرب ولا شيء من هذا القبيل ولا بيتحججوا تمام، فلا بأس عليهم، ما على المحسنين من سبيل، ما دام أحسن ما حدش يعني ما حدش يستطيع أن يلومه، فسماهم محسنين مع أنهم ما عملوا. يعني هو عاوز يقول إيش اللي سماهم محسنين بمجرد النية لأنه هم عاجزين أصلا عن العمل، وقال ما على المحسنين من سبيل مع أنهم لم يفعلوا شيئا لكن كانت نياتهم صالحة، فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. لا يسقط فرض النصيحة مهما كانت الظروف، وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله، فلو كان من المرض بحال أي بحال شديدة لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره، غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه. يعني يقصد أن الإنسان لو فرضنا أنه عاجز تماما لا يستطيع يفعل شيء يعني، فممكن يتفكر في قلبه ويجري المعاني الإيمانية في قلبه لأن ده هو إيه مستطيع، فبالتالي هو مقصود ما يسقطش النصح ده إلا لما الواحد تخرج روحه، حتى لو كان عاجز هيبقى عليه نوع من الإيه نوع من النصح، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح الله ورسوله فيما أوجبه على الناس عن أمر رب، النصح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه، ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض، فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد ولم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سرور ومحبته، فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل الله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكماله. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه، ويشفي يقول إن أنت لو بتنصح لواحد أو شيء أو بتحبه وجات لك رسالة منه فبإيه بتبذل جهدك في قراءتها، يعني لو جالك رسالة من ملك ولا شخصية كبيرة فأنت مهتم متلهف على تلك الرسالة وبتقرأها بدقة، وجات لك فيها أوامر فأنت بتتأمل واحد مطلوب مني كذا اروح اعمله، اثنين مطلوب مني كذا اروح اعمله، ثلاثة دي يقصد بها ايش؟ ده انا اسأل فيها ايه اللي يفهم في هذه اللغة، فحريص هو على ايه؟ عليها كلمة كلمة يعني. فمقصده كيف وهي رسالة من الله سبحانه وتعالى، مقصده يعني ان الناس زي لو جات لك رسالة من ملك ولا زعيم ولا رئيس كيف هتهتم بها، ودي رسالة من الله سبحانه وتعالى لكل مسلم مأمور، فمأمور بتدبره، مأمور يدور فيه ايش اراد الله مني، يعني كل واحد يستقبل الكتاب بانه ده رسالة لك انت، فبتدور فيه ايش بيأمرني ربي، ايش يريد مني الله سبحانه وتعالى، فبيقرأ على هذا الاساس، مش انها يعني ايه تبركا او شيء، لا ده يعني شيء مهم. فهو بيوضح بيضرب المثال هذا، وهذا مثال جيد يعني. قال فكذلك الناصح لكتاب ربه، يعني ينصح له ازاي؟ بفهمه ليقوم لله بما امر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد، حريص على انه يعرف الناس كلام ربه، ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. طيب ده النصيحة للكتاب، النصيحة للرسول، وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن في حياته غير تختلف، بعد ما في حياته الوقوف بين يديه، الائتمار بأمره، يشوف ما يأمر به، بعد كده تنتقل تلك النصيحة لسنته، لأن السنة هي قائمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتمر بما أمر في سنته الشريف. قالوا أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، وبذل المال إذا أراده، يعني إذا قال تبرعوا تصدقوا يدي، والمسارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته، يدور بقى إيش النبي سب إيش إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، مهتم بالإيه بكلام رسوله، والبحث عن أخلاقه وأدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته. يجي زد على أن يجي واحد يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يغضب ويغضب لسنة النبي ويغضب لأهانة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ده من النصح. والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة، كل من انتسب واتصل بالنبي أو اقتدى به أو نصر سنته أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار. فمحبة الصحابة هي من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الآل على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه. طيب وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، إنه يعني يحب أن يصيبه مش يخطئه، مش يتمنى أنه يقع في الغلط يعني، لا يتمنى أنه يصيبه، لأنه إصابتهم مصلحة للناس. وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، يعني يقصد هو تاجر لا ورخصة الأسعار، فإنه ينبسط لأن المسلمين هيرتاحوا، لكن هم متأهمة هو خسران شوية، لكن بيقول لك لكن الناس هترتاح، لكن بالعكس هو يشي تغلى الأسعار وتبقى نار على المسلمين علشان يدخل ايه فضلا عن خداعهم وغشهم، يعني خاصة في الأزمات دي، وهذه يعني بعضهم يلعبوا بيها، يخبوا الأشياء ومش عارف ايش، وتجد يغلي السلعة وما غليتش أصلا، يعني تجد حتى الشمعة حتى المش عارف ايه أصحاب البترول يخبوه علشان يروح يبيعوا بكذا، تمام؟ عكس المسائل، انت تجد ان احنا بنقرأ في الكتب عكس ونتعلم عكس يعني، بلا شك بلا شك، وخاصة عندما تزيد الحاجة وتكون أزمة يصبح الوزر أكبر، يعني في حالة الراحة فلك متسع انك تروح لغيره، لكن في حالة الضيق مضطر، فهذا نوع استغلال وعدم نصح المسلمين، وأيضا فهذه المكاسب سيكون فيها حرام كتير، لكن بعضهم ما بيهموش انها من حلال او حرام، المهم يجيب السيارات ويرفع البيت ويعمل ويسوي، المهم خلاص يفتهن ويرتاح، تمام؟ ويتحرق المسلمين، ده حتى ما رحم الناس حتى في الشمعة، حتى في الشمعة يغشك في الشمعة تجيبها تحطها نص ساعة والنار بتدوب زي الماء والله، ويرفعوها الشمعة تصبح 50 ريال الشمعة تصبح مش عارف ايش ليش وبعدين طيب ازمة مش كل حاجة ارتفعت يرفع لك ويرفع لك يرفع لك وخلاص ولو كلمته قال لك ازمة احنا مش عارف طب دي ايش علاقتها بالبترول ايش علاقتها ما تعرفش كل واحد رفعوا كل شيء في تلك الان معاهم اشياء لكن هي استغلال ها ما فيش رحمة ايوه هو صح صحيح هو عموما اصلا ما فيش تراحم بين المسلمين وما فيش تناصح وما فيش الاخوة الواجبة بس ساعات بتبرز عند طائفة معينة لانه اللي بيبرز في تلك الازمات هم التجار والساسة والناس دي هم الايه والا فعامة الناس ده ما انت تقول ما بيقصروش يعني ولو كان ده بس كل ما فيها ان ده مواطن عادي لو كان تاجر وهو بيفعل نفس الفعل الا من رحم الله يعني قليل نادر هم وكلام زي كده يعني وتلاقيه الاخرون يلومونهم يعني تلاقيه مثلا لو هو ممكن يستغل وما استغلش ان زوجته ولا اولاده ولا اقاربه بيعتبروه اهبل ويقولوا ما لك انت عمال تدي الناس ومش قال يا جماعة مش عارف ايش حرام الناس قالوا انت اهبل ده فلان ابصرته فلان فلان زمانه كسب كم مليون في الازمة دي يعني اصبح الداعي الان للمنكر واصبح الداعي للتضييق على الناس وكلام زي كده زي ما يضيقش على الناس زي يرفع الاسعار ويقول يا جماعة نرحم الناس نعمل قال انت مالك انت يعني ربهم ولا انت يعني دون بقية الناس ما الناس كلهم كده واصبحت كده بهذه الصورة بس ما عملش ما يزودش الازمة هو شوف انا اقول لك هي منظومة يعني هي منظومة اولا شوف هم بينظروا لها من ناحية التعقل والعقل بيفيد كده فكيف ولو كان دين ايضا ثقتهم في دولتهم بيخليهم ايضا انه ايه مش هو بيفزع ايه يعني في زي ما تقول ايه منظومة متكاملة بتدي المواطن نوع من عدم الخوف تمام لكن انت تيجي في ازمة زي دي يقول لك هينزلوا اليوم مش هينزلوا بكرة ما تعرفش هم بيعملوا ايش يعني بتحس ان المزال ايه فيها لعب وما فيش اي ضابط ولا في اي قانون فده كله بيخلي الناس عندها نوع من الفزع ونوع من الجشع بالاضافة لقلة الدين يعني احنا الحقيقة بنعاني من يعني ايه ضعف الايمان ايه وضعف الايمان والجشع والخوف على الدنيا يعني فعلا الوضع سيء يعني بنشوف ان كان المسلمون كانوا اولى ان هم يكونوا في الازمات يعني صورة جميلة لكن بتتعجب على رأي هم كانوا جايبين صورة في الانترنت جايبين صورة لليابانيين الجيش بعض الجيش نايمين كده علشان يعدي عليهم الاطفال نايمين يبدو على حبال او شيء فالاطفال دول لو عدوا على الحبال هيسقطوا فالجيش نايمين على الحبال وعاملين جسر من الجيش وجايبين صورة تانية للجيش السوري وهو بيدوس على الناس فبيقول لك يعني مقارنة فمفارقة عجيبة ان هذا الجيش بينملهم علشان يدوسوا عليه والتانيين بيدوس على المواطن وكلام زي كده بيداعسوا بالاحذية قلنا لا حول ولا قوة الا بالله ذبحوا الا اشرار لكن شوفهم سبحان الله بيلتزموا باشياء معينة لانهم وصلوا الى نوع من الرقي العقلي ان يعرفوا ان الاشياء دي بتفيدهم في دنياهم هم ما عندهمش دين لكن عرفوا ان هذه الاخلاقيات بيستفيدوا منها وعايشين بها وسبحان الله لعل الله سبحانه وتعالى هي برضو من الحكم علشان الكافر والمسلم يعيش يعني احنا عندنا ما صح عندنا الاخلاقيات ضعفت بس ما زال عندنا شوية يعني عايشين بها وإلا كان زماننا احنا لو احنا ما فيش دين كمان كان زماننا هلكنا يعني فعلا تدمرت البلاد كلها لكن معانا شوية دين برضو تمام فزي ما تقول ربنا من حكمته موزع شوية الأرزاق يعني معانا شوية دين نعيش بيهم طب والياباني لو ما كانش عنده شوية أشياء من دي هيعيش بإيش فلازم يكون عنده حاجة يعني فهم عايشين بهذه الأشياء قال وأما النصيحة للمسلمين فقلنا ايه وان ضره ذلك في دنيا كرخص اسعارهم وان كان ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عامة ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام. مش يشوف خناقة ولا مضاربة وهو مبسوط، يعني يقول لك لا هو زعلان، ولا استطاع يصلح يصلح، لأنه ما بيحب إخوانه، ما يحبش إن هل يحب هو في تلك المشكلة أو شيء من هذا القبيل. فالتألم ده إخواني حتى لو ما استطاعش الإنسان هو بيؤجر عليه، يعني نوع من العبادة، يعني حتى لو تألمت، يعني الناس لما بتشوف برضو المشاهد في البلاد التانية وتألم لها هو ده عبادة، يعني يكون الإنسان يضايق اللي بيحصل في البلدان، وده والمسلم ده بيموت وده كذا والمسلمين بيهانوا، هو ده عبادة. كذلك حتى لو أنت شفت شيء حاصل وما ماش تستطيع تقدم ولا تؤخر من ناحية العملية، لكن أنت كاره للإيه، هذا الشعور هو عبادة، هذا الشعور عبادة. يعني احنا نعيش بنتألم هذه الفترة، لكن هذا الألم هو نوع من العبادة وكلام زي كده، يعني لأنه من حقوق، من أقل حقوق المسلمين. لكن ينبغي هذه أنها تؤدي إلى شيء إن استطعته، بمعنى إن أقل الأحوال تدعو له. يعني احنا شايفين أحوال المسلمين سيئة، لابد ندعو له. طيب لا مش معقول أنت متألم وجالس طب في إيدك أنك تدعو، والدعاء ممكن يكون له دور. فمثلا بعض الناس ممكن يستطيع أن يتبرع، بعض الناس له مكانة أو شيء ممكن يروح يصلح يعمل ده، بحسب أحوال الناس درجات يعني. لكن أقل إنسان لا يخلو من أنه يحزن لما يقع المسلمين، لا يخلو من أنه يدعو. أعجز إنسان في الدنيا لا يعجز عن هذا يعني. غير كده ممكن إنسان يكون غني، ممكن يوصل المال، إنسان له مكانة سياسية أو شيء من هذا القبيل، يمكن يتدخل يعمل مش عارف إيش، فالإنسان يفعل ما استطاع علشان يعذر يوم القيامة، ما يجي يقول يا رب أنا ما استطعتش لك، فيعذر عند الله. ويجب صلاح ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى وكروه عنهم. النصيحة كلمة جامعة. وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وهذه أيضا عبارة أوضح مما تقدم. نصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني نية وفعلا إن استطاع، لأن بعضها ما تستطيع تفعله لكن في بيبقى في قلبك، وإن استطعت إنك تنزله إلى الفعل بتستطيع إنك تفعله، فإما إرادة أو فعل. ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة اللي هو المتوفى 643. خلف النصيحة الله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه عبدت وحده والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى ومضاها ذلك والدعاء إلى ذلك أي إلى طاعته وإلى الجهاد والحث عليه، كل ده نصيحة له. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. واحد بيألف يدافع عن القرآن، واحد بيطبعه، واحد بينشره، واحد بيوزعه على الناس، واحد بيعلم الناس، واحد بيعمل مدرسة قرآن، يعني واحد بيصونه. تمام. في ايضا صحيح بيجلده، بيجمع اوراقه، هذه واحد جاب مثلا سلة وبيجمع فيها، هذا بيحرقها. ليش؟ قال وقال في بشر بن الحارث انه في بداية امره وجد ورقة فيها اسم الله، فاشترى عطر وعطر الورقة وعانها، فرأى في المنام فأنه يقال له قد طيبت اسمي سأطيب ذكرك في العالمين. ففعلا انتشر عنه الزهد والصلاح والأشياء دي، سبحان الله. قال والنصيحة لرسوله قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها ومولاة من والاه وولاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك أي غيرك. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وما شابه ذلك انتهى ما ذكره. هيا ابن الصلاح. الإيش؟
الأغيار في ذلك.
الأغيار اللي هم غيرك يعني، وحث الأغيار على ذلك يعني غير الشخص نفسه. نعم. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم، ورد من زغ منهم عن الحق في قول أو عمل، بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. النصح الله ورسوله وكتابه الخاص بالعلماء، ازاي النصح للعلماء. ومن أنواع النصح الله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، يعني مقصده ده النصح الله ورسوله اللي هو بيقوم به العلماء، هو التأليف والإيه والذب عن الدين، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه، بتبين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم. من غلط مش كده؟ وبيان غلط من غلط مش كده؟ يعني الثقات اللي هم ممكن يقعوا في أخطاء بيبين إيه أخطأهم، زي الشاذ من الحديث أو المعضل أو إيه الشاذ والمعل. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره. هنا تعينت بعد ده الكلام ده كله على أساس إيه؟ أنت المبتدئ، فكيف لو جاء كمان يسألك؟ هنا تبقى كأنه قد أوجب عليك أنك تنصح له بقى. فلو غشيته في تلك الحالة تبقى مصيبة كبيرة. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. فيجي يسألك عن مثلا فلان متقدم لبنته، هل هو كويس؟ ما تجيش تغشه تقول له لا كويس وهو مش كويس، تمام؟ لا يجوز، بل تقول له، تبين له حتى لو كان فيها نوع من الغيبة أو النميمة. فيجوز في تلك الحالة إيه؟ يجوز، نعم، لأنه لازم هنا للضرورة. فيقول له: والله فلان أنا أعرف أنه مثلا بيشرب خمر. هو بعض العلماء يقول يجوز التفصيل، وبعضهم يقول أنه يجمل إلا أن يكون هناك ضرورة للتفصيل. يعني بمعنى يجي قال: ما رأيك في فلان؟ فتقول له: شوف يا فلان ده بصراحة ما ينفع لكش، ما ينفعش، خدها مني فقبلها خلاص، يكفي، ما فيش داعي للتفتيش. لكن قال ليش؟ لا ده رجل كويس، ده كذا، كيف تقول؟ خلاص. ففي تلك الحالة يمكن يقول: والله ده فلان احنا نعرف انه بيشرب كذا، او فلان نعرف انه مثلا ما يصليش او شيء من هذا القبيل. وده مصائب بتحصل كتير والله، كم من ناس يعني يكونوا من اهل ديانة وكلام زي كده يعني، ويعني تشتكي البنت انها زوجها الواحد ما بيصليش او بيشرب خمر او شيء من هذا القبيل، وتتعجب يعني، تكون البنت حافظ القرآن ودينة ومصلية وكلام زي كده، وهو فاسق ومش عارف ايش. فاما يضيع دينها او شيء من هذا القبيل، او مش هيسده في النهاية وطلقها بعد ما يبعدلها. فده كله انا اعتقد بيتحمله الايه، بل الواجب عليه انه اذا رأى انه هيزوجه مش حتى ما طلب منه، انه ممكن يتقدم ويكلمه ان كان يعرف انه في شيء خطير، يعني انه يتقدم يقول: يا فلان وضعه كذا كذا لو اردت، فيبين له بعدين يخرجها من ذمته. قال: وفي بعض الاحاديث ان من حق المسلم على المسلم ان ينصح له اذا غاب، ومعنى ذلك انه اذا ذكر في غيبته بالسوء. دي مسألة اخرى بقى، انه ايه هو في غيبته واحد بيتكلم عليه فيرد عليه، ان ينصره ويرد عنه. واذا رأى من يريد اذى في غيبته كف عن ذلك، او واحد بيقول انا هفعل في فلان واسوي كذا كذا، قال يا اخي عيب، حرام عليك، عيب، هذا مسلم وكذا وكذا، لا يصح، لا، اتق الله في نفسك، مش يقول له نعم والله انه يستحق انه كذا ويزيد. المشكله بقينا عكس في كل الامور. كفه عن ذلك، فان النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فانه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. طائفه مما قاله السلف في النصيحه، وقال الحسن: انك لن تبلغ حق نصيحتك لاخيك حتى تامره بما تعجز عنه. يعني مثلا انت ما بتقومش الليل، لكن بتقول يا فلان انت ما شاء الله كذا كذا، لو تقوم الليل وتفعل، انت مش قادر وعاجز عن كده. او يا فلان انت ما شاء الله شوفك شاب ناشط كذا وتحب الدين، يا ريتك تصوم الاثنين والخميس وتفعل كذا، وانت ما بتصومش.
انا اللي انصح الاخير، ما بقدرش
ذهني. نعم نعم، يجوز، نعم يجوز، نعم. ها لا، هو شوف يعني هو انت عليك امران، انت لان تقصر في امر خير من ان تقصر في الاثنين، بمعنى ان عليك واجب النصح وعليك لنفسك، فان قصرت مع نفسك ده لا يمنعك انك ايه تنصح الاخرين وتجتهد مع نفسك، مش معناه ان يعني ترضى بالايه ترضى بهذا. ورب بعض الاحيان تنصح غيرك ساعات يتحرك في وجدانك النصح نفسه. صحيح، ساعات الواحد يستحي على نفسه وينصح بشيء ويقوم يفعله بعد كده ايه، ويجد، وربما ده من بركة انه ايه انه ما اردش. وإلا لو العلماء يقولون لو امتنعنا عن ان احنا ننصح في كل شيء لا نفعله هنمتنع من خير كتير، فعلشان ينتشر الخير، لانه الان ربما ده يفعله. طب ما احسن لما يكون في الان، لو احنا مثلا 10 الان جيت تكلمت بكلام وعامل 7-8 واصبحنا احنا 3 ما بنعملوش، يبقى ده خير للمجتمع ككل ولا لا؟ فالنظرة تجدها في الاحاديث والايات هي نظرة الى المجتمع والى زي ما تقول تكثير الخير فيه، بغض النظر عن الفرد ده. تمام، هو يمكن اما يشوف كده يصلح، يعني ما تشوف بعد كده ان الناس عملت يمكن انت تستحي، فبتكون يعني زي تقول عامله زي ما يكون ايه حرك دولاب الخير، لا توقفوش، عامله زي ايه زي واحد معه فلوس يخرج الفلوس ويشتغل، هتلاقي 20 واحد انتفعوا بالايه بشغل الفلوس، مع انك ربما ما تكونش محتاج الا انك تشغلها.
واحد عند الحرم السكان كان يجيوا للزباين وقت الصلاة وقت الصلاة وقت الصلاة، فاشتح حاله لبعض العلماء قال إذا كنا ننصح الناس الزباين المحافظة على الصلاة في أوقاتها،
مع أنه هو ما بيخرج
ما استطاع إذا بقي ينصح هذا يوم أيام أنه هو أغلق
استحى صح
وبدأ يروح
وممكن سبحان الله هو اللي بينصحهم هؤلاء ممكن يرجعوا ينصحوهم. يعني هتلاقي واحد يقول له طب ما أنت ليش ما بتخرج، يوم يغلق الدكان ويخرج. يعني سبحان الله، لأنه الانتشار الخير هو شيء جيد ما نمنعهوش
ولو ما بنعملوش.
حتى شوف حتى علماء يقولون إيش في كتب، يقول الغزالي في أحياء علوم الدين: حتى الذين يشربون الخمر مأمورون أن ينصح بعضهم بعض. يعني لأنه سبحان الله يمكن يقول كلمة يقوم. شفت المرأة الحديث اللي هو الثلاثة، المرأة وهو قد أوشك على جماعها بتقول له إيه اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه. لو أي واحد فكر هيقول لك ما ينفعش النصح هنا، لكن شوف يعني خلاص قد جلس منها مجلس الرجل من زوجته، ما بقي إلا أنه خلاص، فهي ما استخفتش بالنصح، كلمة واحدة بس، مع أنه دفع لها الفلوس ومش عارف إيش واستعد وخلع بها، وأكيد خلع ملابسه أو خلعت ملابسها. تمام، واقترب منها وخلاص أوشك على إدخال. تمام، فقالت له يا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قام منعه سبحان الله. وهذا يدل على أن الإنسان ما يستحقرش كلمة معروف في أي وقت من الأوقات. يمكن قصة برضو حكيتها قبل، أنه امرأة يعني عجوز كبيرة في السن يمكن في 70 ولا 80، وكانت عندها الضغط والسكر وأمراض كثيرة يعني، مرضت فاستدعوا لها ايه طبيبة، فجاءت واحدة في البنية تقريبا يعني من جنوب شرق اسيا من هؤلاء. تمام، فجاءت علشان تكشف عليها، فالمرأة العجوز مرأة طيبة مصلية كذا، بس لكن ما عندهاش لا خبرة في الدعوة ولا شيء. فلما جاءت تضع يدها عليها علشان تجس نبضها او تكشف عليها او شيء، فمسكت ايديها وقالت لها قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله كده ما تعرفش إزاي. فالفلبينية كأنها كده فقالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فابنها أو حفيدها كان واقف فقال لها أنت عارفة معنى الكلمة دي؟ قالت له أيوة. المهم كشفت عليها وكلام زي كده ومشيت ما عرفوش إيش الخبر. بعد سنوات الولد هذا هو أصبح طبيب يعني إيه كان يبدو في كلية الطب أو شيء. المهم فلقى واحدة مرة دخل عليه محجبة قالت أنت فلان ابن فلانة أو حفيد فلانة؟ قال لها أيوة. قالت طيب سلم عليها وقرأها السلام وكلام زي كده وقل لها أن إيه أنا فلانة الفلانية كنت قالت لي كذا أسلمت. قال لها هي قد ماتت. قالت الله يرحمها قد كان السبب في إسلام. يعني كلمة كده ما تعرفش يعني سبحان الله ما أعلم جنود ربك إلا هو يعني أشياء عجيبة جدا. يعني أذكر مرة أيضا الجزيرة جابت تقرير امرأة عجوز هكذا تجيب الأطفال في ما أدري في جنوب في إحدى الدول الإفريقية يعني تمام. شافت أنه المبشرين بيمسكوا أطفال ينصروهم وكلام زي كده وهي مسكينة جابتهم جمعهم في بيتها وكلام زي كده يعني وما جاها أكلت هي وهي وهم وحاولت تعلمهم الإيه الآيات اللي هي بتعرفها بس يعني مجمعهم كده بيتها ما عندها أصلا قدرة أساسا يعني بس قالت يجلسوا وإحنا وهم على الله وما جاءها أكلت هي وهم وحاولت تعلمهم إيه في المصحف بعض آيات أو شيء من هذا القبيل. قلنا سبحان الله شوف كيف الله سبحانه وتعالى بيستخرج جنود في أقاصي الأرض امرأة ممكن تكون عامية ما تعرفش إلا شوية آيات أو شيء من هذا القبيل كيف بتدافع عن الإسلام لما شافت غيرها على الإيه غيرها من فعل المبشرين. فالإنسان لا يستخسر شيئا من الجهد ولو كلمة. قد سبحان الله تمر الأيام وتجد إن إيه واحد والله إن بعض الأحيان تجي واحد يقرر لك بعد سنوات يقول لك والله إحنا انتفعنا منك بكذا أو شيء الفلاني مش عارف إيش وأنت ساعة ما قلت ما انتش في ذهنك إنه يبقى ولا شيء من هذا القبيل وإنه يدفعك تقول في الله يعني في فعلا في ناس ممكن تنتفع في كلمة بيشيلها واحد والله بإيه بينفع بها عشرات أو مئات وأنت لا تدري وربما تعود عليك بالحسنات وأنت في قبرك أو شيء من هذا القبيل.
يعني طلع هو رجل ولد وامه وسعفهم حال شيء واخذوا العلاج كل شيء وراجع فالولد راح يجيب الفلوس من البيت المرأة يعني سنجت وفي حالة سكنات موت قال قولي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد لكنها لا اله الا الله محمد رسول الله
السواق ولا
السواق لكنها لا اله الا الله محمد رسول الله وهي بعده وتوفت الولد قال خلاص توفت لكن احمد الله واشكره انت موفقه قال ايش موفقه قال آخر نطقها لا إله إلا الله محمد رسول الله قال تعرف إن إحنا مسيحيين هي مسيحية
نطق هكذا
قاعد لي نطقها حاجة
أنت من حكى لك
أحد الناس لا قالوا كانت خير المسيح هذا كانت خير كثير
سبحان الله
كان أعمالها كلها طيبة وربما في داخل قلبها إن
كان سبحان الله
محب الإيمان محب
المسيح في شبيه زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام لما دخل النبي يعوده وقال له قل فالولد ببص لأبيه قال له أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله ومات فقال تولوا صاحبكم بعدها قال المسلمين شلوا يعني خلاص سيدفن في مقابر المسلمين. فسبحان الله صحيح زي ما انت تقول قد يكون لها من أشياء من الأعمال الجيدة
لا يعرف
أنه بيتكلم على أساس الأصل أنها مسلمة يعني جزاك الله خير. قال وقال حسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. وقال الحسن وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن حب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله يحببون الله إلى عباده بأنهم يبين صفات الله سبحانه وتعالى رحمته فضله كرمه يتكلم عن الله سبحانه وتعالى يخلوا الناس تقبل إلى الله ويحبب عباده إليه بأنهم يساعدوهم على الطاعة فيحبهم الله سبحانه وتعالى فكأنه بيوفق بينهم وبين يعني الله سبحانه وتعالى يبدي لهم ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة والفضل والخير وفي نفس الوقت يساعدهم على الطاعة فهم يحبوا الله والله سبحانه وتعالى يحبهم.
بعض الأشياء التاريخية بعضها خرجنا في عمان المرة الأخيرة دي دخلنا قرية وفي مسجد أطفال وحوشوا علينا الأكل فشافوا من بلادشين معظمهم معه بدن. فجاء طالب أولاد له عندي يقولوا ليش أنتوا ما تحلبوا الدنيا؟ ليش أنتوا الحمد؟ قلنا ليش؟ قال أبي بحلب عمي بحلب كلهم بحلبوا وأنتوا هذا حرام تخلوا الدنيا حرام عليكم تخلوا الدنيا اللحاة
دل الأطفال الأولاد نفسهم
حرام أنهم تخلوا اللحاة يفهم أن السنة والآن المعروف
يفهم عكس يعني
لأنه الثقافة أصبحت ودين الإسلام أصبح مفهومه
ويريد
يتماقص يتماقص
إيش قلت لهم؟
فهمناهم
بعدين
فهمناهم عرفنا لها الأصل السنة اللحاة كذا كذا والتنا السنة عرفناهم بعض أشياء ما يعني هذا الحد وصل إلى فهم الأولاد
إلا العكس إلا عرف يا رحم الله أمته الله يرحمه. وقال ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال فرقد السبخي قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال ها كلام جميل صح نعم. قال يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال ابن علي في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه. بعضهم يجعله مرفوع إلى النبي ولا صح مرفوعا لكن من كلام أبي بكر المزني أنه يقول ما فاقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في قلبه. قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه. وقال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك يعني ما وصل من وصل بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك والحديث المشهور حق الصحابي اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة مرة واثنين وثلاثة وبعد الرحلة عبد الله فبات عنده فهو افتكر انه هاي دنه يقوم الليل ويصوم النهار فما وجد شيئا عادي وجد شيئا كل بس ما يتقلب يذكر الله وبعدين قال له في النهاية خلاص انا بمشي وكأنه يعني لكن انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم او يمر عليكم يدخل رجل من اهل الجنة فقلت اشوف. قال والله زي ما انت شايف يعني ما في شيء الا ان فيه لا يعني ابيت وليس في قلبي ايه شيء على مسلم او كما قال يعني. قال بس هي دي المشكلة اللي انت ايه او الشيء الكبير اللي انت اللي عندك لانه كان بيدور على شيء كبير يعني ليش ده مميز يعني. فقال اكيد بيقوم الليل كله اكيد بيصوم كل يوم اكيد مش عارف ايش فدور لا عادي يمكن عبد الله بيصلي اكتر منه بيصوم اكتر منه يعني لكن وجد ان نفسه ايه صافية فانه لا يبيت ويكون في قلبه حقد على مسلم يعني يبيت نفسه صافية تماما تمام لا يضمر حقدا او حسدا او ضغينة أو أذية لمسلم.
الأمريكان والروس وهذول الأمم الكافرة وبينهم مسلمين يعني. نجد من الناس من يطلق هكذا خمية دائما
لا بس لكن مراد الكفار منهم. هو مراد الكفار بلا شك. لا بس يعني المقصود الآن. من تكلم عليهم او من دعا عليهم انما مراد الكفار بلا شك ولا صح ان يدعى المسلمين منهم يعني وانما مراد الكفار. هو الاولى الدعاء بالهداية هو ده اولى بالناس يعني مش الدعاء بالهلاك هو الاولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين اساسا رحمة للجميع فالدعاء بالهداية والتوفيق وغيرها الا المعاند المشاق اللي هو يعني بلغ ابيته ما بلغ من المسلمين تمام يعني مثلا زي بوش زي مش عارف ايه زي الناس اللي هي كانت ايه دخلت في حرب شديدة مع المسلمين فمثل هؤلاء يعني ايه يغلب على الظن عدم هدايته لما لعن المعين هذا فالارجح عدم لعنه ولكن لعن الكافرين عموما يجوز.
نحن نحب العاصي ونكره فعل المعاصي نحن نحب العاصي ونكره المعصي، يعني نحب العاصي انه ناخذ بيده الى الهدايه ونكره فعل ما بيده.
صحيح، بس ربما العباره شويه ملبسه، يعني ربما ربما هينتقدها البعض بسبب انها مهمه هتحتاج الى تفسير. فلو اعطيت تعطى كامله فنقول نحب العاصي لكونه من اهل لا اله الا الله ونكره معصيته. نعم نعم. عليكم السلام.
من تبعها الله يجعل المرض.
تفضل تفضل. ان ايه؟ هي بتولد المشاكل وتزيد الضغينة. على طول كده؟ قال وقال الفضيل ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله. وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز بن أبي رواد كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهي، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره، يعني يزجره بشدة وكذا فيزيد يفضحه ويزيد يخليه يغضب وينفره. فيبقى يعني عدمها أحسن، لأنها أدب مفاسد كثيرة. لا الشخص قبل بل زاده شرا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. انتهى الحديث. وقفنا عند الحديث الثامن اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو هذا بحسب فهم المسألة، يعني هل هذا سيؤدي إلى الانتهاء على المنكرات؟ هل سيؤدي، يعني القضية هي نفس المسألة، يعني هل هذا سيؤدي إلى إزالة الفساد ولا سيؤدي إلى منكر أكبر؟ هي دي المشكلة. يعني هو في نظر أنها نصيحة، بس ربما في نظر غيره ليست نصيحة، بل ربما تؤدي إلى والقاعدة أن المنكر لا يغير بأشد منه نكارة، فتدخل فيها كل تلك القواعد. يعني المسألة ليست سهلة، هي اللي فيها الآن المشكلة الكبيرة عند البلد كلها.